بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما جاء في باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، عن أبي هريرة أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن يذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا.
فذهب عنه قذره
وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟
أي شيء أحب إليك؟
قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لها
نعم عندكم فأنتج ولا فأنتج؟ الهمزة مفتوحة أو مضمومة؟ مضمومة، هذا الأفصح أو الصواب. نعم، فأنتج هذان وولد هذا.
فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كبرا عن كبر،
كابرا عن كابر.
فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: ثم إنه أتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله
أخذته
لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الطويل المتفق عليه، هذا الحديث القصة، أورده المصنف رحمه الله تعالى تحت باب ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي. وقد تقدم بيان هذه الآية وكلام المفسرين حولها، وأن هذا الكتاب أو هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد لما في كفران النعم من منافاة التوحيد وشكر نعمة المنعم. وهذا الحديث البليغ المؤثر فيه موعظة وفيه فوائد جمة، فلنتناوله شيئا فشيئا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا يدلنا على أن أبا هريرة قد تلقاه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صرح بالسمع. وتعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه إنما هاجر متى؟ عام خيبر، ومع ذلك فهو من أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية، وربما بل قد وقع أن روى أحاديث كثيرة في حوادث جرت قبل هجرته، وذلك أنه كان يأخذ عن كبار الصحابة ويتلقى منهم ويتحفظ الحديث، فكان خزانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الحديث فقد صرح فيه بالسماع، وعلى كل حال فلا يضر أن يسقط الصحابي ذكر صحابي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمرسل الصحابي له حكم الاتصال. يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل، بنو إسرائيل يطلق على اليهود والنصارى، والأصل أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فتنسب إليه هاتان الأمتان اليهود والنصارى. والتحديث عن بني إسرائيل جائز، وربما قيل مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وما يسميه العلماء بالإسرائيليات، العلماء يسمون طائفة من الأخبار والأحاديث إسرائيليات، المراد بها ما يؤثر عن كتب بني إسرائيل. فما الموقف منها؟ بيّن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أن الموقف منها لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون ما في هذه الكتب موافقا لما في كتابنا، لما في القرآن العظيم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحال نقبل بها ونصدق لأن كتابنا يشهد لها بالصدق. ما مثال ذلك؟ مثاله ما ورد في العهد القديم في ما يسمونه عندهم بسفر التكوين من ذكر خلق آدم والطوفان وما أشبه ذلك، فهذه أمور قد شهد لها كتابنا بالصحة، فلذلك نقبلها ونصدقها لأن كتابنا شهد لها بالصحة فنقبلها. النوع الثاني ما كان مخالفا لما جاء في كتابنا، وهذا عندهم كثير، مما يتضمن إساءة إلى جناب الرب سبحانه وبحمده، أو إساءة إلى أنبيائه الكرام، كزعمهم قبحهم الله أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى بابنتيه، هكذا زعموا، وهذا موجود في كتبهم التي بين أيديهم، وغير ذلك من الأمثلة. فهذه نعلم صدقها، نعلم كذبها، وأنها مما أدخلته يد التحريف ونسبته إلى كتب الله، فموقفنا منها الرد والرفض وتبرئة أنبياء الله وتنزيه جناب الله عز وجل عما تقولوا. القسم الثالث ما ليس في كتابنا ما يصدقه ولا يكذبه، وهذا كثير جدا. فموقفنا من هذا القسم عدم التصديق وعدم التكذيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فعسى أن تصدقوهم في حديث كذبوكم فيه. كاه على كتابنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقصود إذا عرض على أهل العلم والدراية فرأوا أنه لا يوافق ولا يخالف، فلا بأس بروايته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ففيه سعة، ومع ذلك فإن الاستغناء بما في كتابنا تحصل به الكفاية ولله الحمد، ولا محوج للاشتغال بالإسرائيليات. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. إنما نصبت هذه الثلاثة لأنها بدل عن قوله ثلاثة اسم إن، أبرص وأقرع وأعمى، وهذه ثلاث آفات معلومة. فإن الأبرص من كان في جلده شيء من البياض، فهو مرض جلدي معروف يتقدره الناس. وأما الأقرع فهو الذي سقط شعر رأسه، وغالبا ما يصيب الصبيان وربما أصاب الكبار، فيكون في الرأس قروح ينشأ عنها تساقط الشعر، وهو أيضا مما يستقذره الناس. وأما الأعمى فهو من سلب حاسة البصر. ولا شك أن البصر نعمة عظيمة، فقد يسلبها الإنسان. قال: فأراد الله أن يبتليهم. يبتليهم أي يختبرهم. ولا ريب أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى يبتلي جميع عباده: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلذلك لا يظن أحد منا أنه بمنجاة من الابتلاء، لكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويعافي ويلطف ببعض عباده، نسأل الله أن يلطف بنا. وإلا فقد قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا ينبغي للإنسان أن يسأل الله البلاء، بل ينبغي له أن يسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه وقد حالت الشمس بينهم وبين عدوهم أن يقتتلوا، فقالوا: وجدنا يا رسول الله لو أن يعني لقينا أعداءنا يعني وحاربناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، وإذا ابتليتم فاصبروا. فأنت يا طالب العلم ربما مثلا قرأت في كتب المناقب والفضائل في سير بعض العلماء الذين جرى لهم نوع ابتلاء، فتاقت نفسك إلى أن يجري لك ما جرى لهم. فاعلم أن هذه النزعة وإن كان باعثها الإيمان ليست صوابا، بل ينبغي لك أن تسأل الله العافية، فإنك لا تعلم ما يكون حالك إذا أصابك البلاء، فلربما فتنت فافتتنت. فسأل الله العافية، فإن حل بك بلاء فاعتصم بالله عز وجل واصبر. قال: فبعث إليهم ملكا. والملك خلق من خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم القدرة على التشكل، فهم ربما تشكلوا بهيئة البشر، كالملك الذي أتى مريم فتمثل لها بشرا سويا، أو الملائكة الكرام الذين أتوا إبراهيم ولوط على هيئة شبان صباح الوجوه، أو كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلب. فالمهم أن هذا الملك أتى إليهم على صورة آدمي، إذ لو أتى على صورته التي خلقه الله عليها لكان لهم كلام آخر واستنكروه. فأتى الأبرص ابتدأ بأولهم فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ ما الذي تتوق إليه نفسك؟ فقال: على البديهة لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. هكذا دائما الإنسان يتبادر إلى ذهنه الشيء الذي يشغل باله دوما، فلما كان يرى نفسه أنه على هذه الصفة سأل الله سبحانه أو سأل هذه المسألة، فما كان من الملك إلا أن مسحه فذهب عنه قدره، وأعطي فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، يعني نال ما تمنى. مسحه الملك فذهب عنه هذا الأذى وصار لونه حسنا وجلده حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. والشك من إسحاق، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رواة الحديث، وليس الشك من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فأعطي ناقة عشراء، وهذا يدل على أنه تمنى ماذا؟ الإبل وليس البقر. أعطي ناقة عشراء، والناقة العشراء هي التي بلغت شهرها العاشر وصارت وشيكة الولادة، على وشك الولادة، وهذا أثمن ما يكون من النوق أن تكون على وشك الولادة، فتمنى ذلك لكي ينتفع من نتاجها. وقال يعني فوق ذلك: بارك الله لك فيها، في تلكم الناقة، دعا له بالبركة ثم صرف. انتهى المشهد الأول. طيب، قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا، مسح على رأسه وبإذن الله تعالى نما شعر حسن ونال ما تمنى. ثم ثنى فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. والشك من الراوي. فأعطي بقرة حاملة، قال: بارك الله لك فيها. وهذا يدلنا على أن من أعطى أحدا شيئا فينبغي أن يدعو له بالبركة، لأنه قد يؤتى الإنسان الشيء ولا يبارك له فيه، وربما عاد وبالا عليه، فدوما ينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى البركة فيما أتى. كثير من الناس يملك الدخول العالية والرواتب المرتفعة لكن ماله يضمحل والعياذ بالله بسبب نزع البركة، ومن الناس من يؤتى مالا قليلا لكن يبارك له فيه حتى يبقى معه فاضل عن حاجته. فلهذا ينبغي أن يتنبه المؤمن للدعاء بالبركة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في الأشياء. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أي يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. ألا ترون أن هذا الأعمى من مبدأ أمره حاضر القلب، فإن من سبقه لم يشر إلى أن المسألة من الله عز وجل، فهذا الأبرص الأول منهم قال: ويذهب عني الذي قد قدر الناس به، ما قال ويذهب الله عني. وكذا الأقرع قال: ويذهب عني الذي قد قدر الناس به، ولم يقل ويذهب الله. أما هذا الأعمى فقد كان من أول أمره يدل على صلاح، فقال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فنسب الأمر إلى الله تعالى فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، والدا يعني المقصود إنها قد قاربت الولادة، قد قاربت الولادة. قال: فأنتج هذان، وهذا هو الأفصح في هذه اللفظة أن تكون بصيغة المبني للمجهول، فأنتج هذان يعني حصل لهما نتاج من إبلهما وبقرهما، واللفظ يستخدم في الإبل والبقر. وولد هذا أي صاحب الغنم، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، والقسمة واضحة، أي وإن كان الإشارة واحدة لكن معلوم أن صاحب الإبل نال واديا من الإبل، وصاحب البقر نال واديا من البقر، وصاحب الغنم نال واديا من الغنم، وهذا ببركة دعاء الملك لهما، فحصل لكل منهما قطيع كبير. انتهى الفصل الأول من القضية، هل انتهى الابتلاء؟ لا، بعد، هذا أوله. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتى الأبرص في صورته وهيئته، قيل إن المراد أنه أتى إلى الأبرص بصورة إنسان أبرص، ليس المقصود في صورته وهيئته يعني في صورته الملكية وهيئته الملكية، كلا. نعم، تحتمل أن تكون في صورته وهيئته يعني أنه أتاه على الصفة التي أتاه بها أول مرة، لكن الأقرب والله أعلم أنه أتاه في صورته التي كان هو عليها، يعني كأنما أتاه في صورة أبرص لكي يثبت الابتلاء. فقال: رجل مسكين. رجل مسكين يعني يحكي حاله: قد انقطعت بي الحبال. المقصود قد انقطعت بي الحبال أي الأسباب، فإن السبب هو الحبل، كما قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يربط حبل في السقف. فالسبب انقطعت بي الحبال أي الأسباب. قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. يعني جعله أمام مواجهة، يريد أن يجتزئ شيئا من هذا الوادي فقط، بعير واحد. فانظروا الابتلاء، نسأل الله أن يربط على قلوبنا. فقال: الحقوق كثيرة. هكذا يتعلل الطماع حينما يطلب منه شيء، يتعلل بكثرة الالتزامات والحقوق وغير ذلك، والأمر ليس كذلك. وهذا يقع لكثير من فقراء القلوب، أغنياء الأرصدة، تجد عنده المال الطائل لكنه فقير القلب، سبحان الله. يعني يقتر على نفسه ويقتر على أهله ولا ينتفع بهذا المال الذي خوله الله به. فهذا في الحقيقة وإن بلغ رصيده المليارات فهو في الواقع فقير، لأنه لم ينتفع بهذا الذي خوله الله ومكنه منه. فلهذا قال: الحقوق كثيرة، يعني اعتذر وامتنع أن يعطيه بعيرا واحدا. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال، أراد أن يذكره، يعطي فرصة أخيرة لكي يراجع نفسه ويتذكر نعمة الله عليه، فلعله قد غفل. لكن الرجل والعياذ بالله أبى، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أن هذا المال تحدر إلي من أبي عن جدي عن جده، هذا مال حزته يعني حيازة قدرية قهرية، ولم يثني بالنعمة على مسديها وهو الله عز وجل، نسأل الله العافية. فماذا قال له؟ قال: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني أعادك إلى حالك الأولى من الفقر والآفة. قال: ثم قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله، لا أجهدك يعني لا أشق عليك ولا أعنت عليك ولا ألومك على شيء أخذته، وذلك شكرا لله عز وجل واعترافا منه بالنعمة. فقال: أمسك مالك، أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه أي البخاري ومسلم. فهذه القصة البليغة أيها الإخوة ما أحسن أن تتلى في المجالس والمجامع ليعتبر الناس بها وبدروسها، ويعلم كل أحد أن النعمة بيد الله عز وجل، وأنه هو المعطي والمانع، وأنه يبلو عباده بالسراء والضراء، فلا ينساق أحد خلف الدنيا وينسى المنعم سبحانه وبحمده. فكان هذا الحديث مناسبا جدا للباب الذي ترجم له في الآية: ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته، لا بعد ضراء، ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. فصار مناسبا جدا للترجمة، والواقع أن فوائده متعددة، فنستفيد منها وجوب شكر النعمة، وجوب شكر النعمة في كل شيء، في المال والصحة والتمكين والجاه، فكل نعمة أنعمها الله عليك فقابلها بالشكران. كذلك أيضا يقابل هذا التحذير من كفر النعم وأنها سبب لسلبها، التحذير من كفر النعم وأن كفر النعم سبب لسلبها. وفيه أيضا ما يدل على جواز التحديث عن بني إسرائيل، ما يدل على جواز التحديث عن بني إسرائيل فيما صح معناه ولم يكن مخالفا لما في الكتاب والسنة. وفيه أيضا حكمة الله تعالى في الابتلاء، حكمة الله تعالى في الابتلاء. وفيها أيضا من معاني التوحيد الإتيان بثم، كما في قوله: فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فإن ثم يحصل بها تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك، بالإضافة إلى ما تقدم أيضا من الفوائد التي جرى ذكرها في أثناء شرح هذا الحديث. فلنستمع الآن إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية.
نعم، وقد نقل المصنف عن جمع من المفسرين تفسيرها.
الثانية: ما معنى قول الله عز وجل: ليقولن هذا لي؟
نعم، وقد تقدم معنا أن قوله هذا لي يعني بجدي وحذقي وما أشبه ذلك. نعم.
ما معنى قوله: إنما أوتيته على علم؟
نعم.
ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
نعم، وقد تقدم ذكر هذه العبر أو بعضها. انتهى الباب الذي يليه.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة
لتطيعنني. وفي بعض السياقات لتطيعانني، يعني على التثنية،
لتطيعانني أو لأجعلن له أو لأجعلن له قرني
قرني أيل
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 قرني أي أيل فيخرج فيخرج
فيخرج
فيخرج من بطنك فيشقه فلا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته لم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
نعم، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الترجمة ذكرها المصنف وذكر يعني فيها هذا الحديث الذي سوف نتكلم عن ثبوته، لكن مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد أن تسمية الأولاد بأسماء معبدة لغير الله عز وجل من الشرك. مناسبة هذه الترجمة أو هذا الباب لكتاب التوحيد أن تسمية الأولاد بأسماء معبدة لغير الله عز وجل من الشرك ومن كفر النعمة. فلما آتاهما، من المؤتي؟ الله عز وجل. صالحا يعني خلقا سويا، فلما آتاهما صالحا أي ولدا سويا، والولد يطلق على الذكر والأنثى، والصلاح المراد به هنا ليس صلاح الدين، المراد ليس صلاح الدين، المراد به صلاح الخلقة، أي أنه خلق سوي ليس خداجا. جعل له شركاء فيما آتاهما، وذلك بالشرك في الطاعة أو الشرك في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. وكيف يمكن أن يكون أو أن يقع من الأبوين شرك بسبب هذه النعمة المسداة وهي نعمة الولد؟ لذلك صور متعددة. فمن هذه الصور أن يعتقد أن سوى الله آتاهما إياه، أن يعتقد أن سوى الله آتاهما هذا الولد، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة. لو اعتقد الأبوان بأن الذي من عليهما بالحمل والوضع والإنجاب غير الله فهذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يضيف سلامة المولود إلى الأطباء، وهذا في الحقيقة يقع كثيرا وهو شرك أصغر. تجد بعض الناس يقول الدكتور فلان، الطبيبة فلانة كان لها دور كبير في مثلا التصرف وإلى آخره، ويأخذ يفيض في ذكر حذق الطبيب أو الطبيبة ويغيب عن باله ذكر الله عز وجل، فهذا لون أيضا من الشرك وإن كان لا يبلغ الشرك الأكبر. الصفة الثالثة أو الصورة الثالثة للشرك أن يقدم محبته على محبة الله، وهذا يقع لكثير من الوالدين، وهو أن يحجم عن طاعة الله عز وجل وفعل مراضيه خوفا وظنا بأولادهما، مثل ما وقع لأحد الصحابة رضوان الله عليه وفيه أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقد كان يتجهز للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عليه نساؤه وأولاده وأخذوا يبكون كذا، فقعد وترك الجهاد. فهذا مناف للإيمان الواجب، هذا مناف للإيمان الواجب لأنه ترك لواجب. الصورة الرابعة أن يسميه باسم معبد لغير الله، أن يسميه باسم معبد لغير الله، فهذا أيضا يلتحق بالشرك ويكون بحسب ما قام في قلبه. فإذا كان يقصد العبودية المعروفة فهو لا شك شرك أكبر، وإن كان يقصد مجرد اسم أعجبه فهذا محرم ولا ريب. طيب، نرجع إلى كلام المصنف. قال ابن حزم، وابن حزم هو كما يقال عنه أبو محمد رحمه الله، يوصف بأنه من جنيق العلماء، لأنه من جنيق العلماء، وذلك لقوة عارضته وشدة عبارته. عالم أندلسي، واسمه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، وهو قرطبي، وهو على مذهب الظاهرية، فشيخه داود بن علي مؤسس مذهب الظاهرية. وأبو محمد رحمه الله كانت وفاته سنة 456 للهجرة، صاحب علم ولا ريب وصاحب عقل، ولكن مع ذلك فإنه وجماعته من الظاهرية أرصدوا باب القياس، فلا يعترفون بقياس، وهذا في الحقيقة من إغراقهم في الأخذ بالظاهر، ولذلك سموا ظاهرية. وتميز أبو محمد بشدته، شدة عبارته ونيله من مخالفيه، فهو إذا توجه إلى أحد من المخالفين يعني شدد عليه في العبارة ولم يبق له باقية، وإذا توجه إلى قول من الأقوال التي يراها غير صحيحة سفهها، حتى إنه مر علي في بعض كلامه أنه ذكر قولا فهجنه وقال: هذا قول لا يقول به عجائز البربر ولا شيوخ السودان، هكذا. وحدثنا شيخنا رحمه الله أنه رأى في بعض كتاباته أنه نقل قولا فقال أو كتب تف تف يصف ذلك القول. وابن القيم رحمه الله يعظم من شأن أبي محمد وينقل عنه كثيرا، وذلك أنه صاحب اعتصام يعني بالدليل، إلا أنه بالغ في الأخذ بالظاهر حتى أبطل القياس، وهذا خطأ بلا ريب. كما أنه كان شديدا على أصحاب الرأي الذين يتوسعون في الآراء. أيا كان، له كتاب يسمى الإجماع، حكى فيه عدة مسائل من مسائل الإجماع، ومنها أنه ذكر هذه المسألة فقال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، مثل قولهم عبد شمس عبد الدار وغير ذلك. فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن تعبد الأسماء لغير الله، ثم استثنى قال: حاشا عبد المطلب. وذلك لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، تعبيده للمطلب إنما هو تعبيد خدمة، فقد كان أسود اللون وكان يمشي مع المطلب ويجاريه، وقد غاب عن مكة مدة، فلما جاء إلى أهل مكة ظن الناس أو ظن أهل مكة أنه غلام له رقيق، فكانوا يقولون عبد المطلب. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فاستثنى هذا. طيب، إذن لا يجوز تعبيد الأسماء لغير الله عز وجل، بل يجب أن تعبد الأسماء لله تعالى. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر، قال: وعن ابن عباس في الآية، أي الآية التي ترجم المصنف بها لهذا الباب، قال: لما تغشاها آدم، قال الله في الآية: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت يعني أثقلت يعني تقل بها الحمل وبلغت حال الوضع دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الأثر الذي بين أيدينا يفهم منه أن المعنية بالآيتين آدم وزوجه، هكذا قال ابن عباس أو هكذا يروى عن ابن عباس، لما تغشاها آدم حملت أي حواء، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. ما هذه المقدمة؟ يعني هذه مقدمة إرهابية، يعني كأنما يقول لهما أنا الذي بلغ بي الحال أن أخرجتكما من الجنة، كيدي متين وشديد، فانتبهوا لما أطلب منكم، لتطيعنني أو لتطيعانني أي أنتما، أو لأجعلن له أي لهذا الحمل الذي في بطنك قرني أيل. والمقصود بالأيل هو الذكر من الوعول، الوعل حيوان يشبه الغزال يعيش في الجبال يقال أيل، فالذكر الوعول يقال له أيل، فهو يخوفهما ويقول إذا لم تطيعانني لأجعلن له قرني أيل. ماذا قال؟ فيخرج من بطنك، يخاطب حواء، فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، سميه عبد الحارث. إذن هذا مطلبه، أن يسمي هذا الحامل عبد الحارث، والحارث اسم للشيطان، فأراد أن يعبد إليه لا يعبد لله رب العالمين، فأبيا أن يطيعاه لإمامهما، فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، يعني ما ذكر لهما كما ذكر لهما في المرتين الماضيتين، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. هذا الحديث بهذا السياق وبرواية ابن أبي حاتم ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به حجة، وممن أخرجه أيضا سعيد بن منصور، وكذلك أخرجه ابن جرير وهو أيضا من طريقه ضعيف، هو من طريقه أيضا ضعيف. ولهذا قال العماد بن كثير رحمه الله وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وكأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب. رأى ابن كثير رحمه الله أن هذا حتى وإن صحت نسبته إلى ابن عباس يكون مما أخذه ابن عباس من أهل الكتاب، فاستنكره العلماء المحققون، فأنكر متنا وأنكر سندا وأنكر متنا. ومن العلماء أيضا من صرفه عن الأبوين، فقد قال الحسن البصري رحمه الله كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، رواه عنه ابن جرير. وهذا يستقيم، أي أن نحمل كلام الحسن على الآية، لكن حديث ابن عباس صريح بأنه أتى ماذا؟ لما تغشاها آدم، فقد صرح أن المعنية بذلك هو آدم. وقال ابن كثير رحمه الله بعد قول ابن الحسن كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، قال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري، وأن المراد المشركون من ذريته. إذن معشر الإخوة كيف نفهم الآية؟ نقول إن هذه الآية ليست في حق الأبوين، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى حالا يقع فيه بنو آدم، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليهما، ينعم على الزوجين بالذرية كما وصف، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، وهذا ما يكون في أشهر الحمل الأولى، فلما أثقلت يعني حان زمن الولادة، حينئذ يعني يشتد الشوق إلى سلامة المولود، مثل كما أن الفلاح متى يشتد شوقه إلى سلامة زرعه؟ إذا قارب الحصاد، يخشى أن تصيبه جائحة سماوية لأنه جعل يرقبه أشهرا ينتظر، فيخشى أن يصيبه آفة سماوية تذهب به، أو يأتي إليه مثلا ماء جار ويذهب به. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. يعني بذل الوعود والأقوال أن يشكر الله إن أتاهما صالحا سويا، يخشيا أن يخرج ميتا أو يخرج خداجا أو به آفة أو غير ذلك. طيب، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا كما أسلفت له صور كثيرة، من صوره أن يعبده لغير الله، ومن صوره أن ينسب الفضل للسبب وينسى المسبب، كأن يقول والله نصحنا فلان أو فلانة بكذا وكذا، أو تمت الولادة على يد هذا الاستشاري أو هذا، وينسى المنعم الحقيقي، أو أنهما لا يشكر الله عز وجل بالقول ولا بالفعل ولا بالقلب. وقد مر بنا أن الشكر يكون بهذه الثلاثة: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فربما وقع كفران النعمة بالتقصير في حق الله، إما أن لا يلهج بألسنتهما بشكر النعمة، أو لا يقوم في قلبيهما امتنان لله عز وجل، أو يضيع حقوق الله. فتجد أنهما قبل الولادة ربما كان يقومان الليل ويصومان النهار ويسألان الله تمام الحال، فلما جرى أو حصل لهما مرادهما تركا ذلك وفرط في الواجبات. كل هذا يعني على ضوئه تفهم الآية، ولا محوج لهذه القصة الخيالية من أن الشيطان تهددهما بأن يجعل في بطنها قرني أيل فيكون له قرنان فيشق بطنها. وقد استنكر شيخنا رحمه الله هذه القصة من وجوه متعددة أتلوها عليكم باختصار. يقول رحمه الله: هذه القصة باطلة من وجوه. أولا، ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حديث ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه، فإن قلنا مات عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، أي أن هذه القصة لو جرت فعلا في حق آدم وحواء فهذا شرك ولا يخلو الأمر، إما أن يكون قد تاب منه وإما أن يكون قد مات عليه. والقول بأنهما مات عليه والعياذ بالله من قول الزنادقة الذين قالوا فيهما يعني قولا سيئا، فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فهذا ممتنع. ذكر هذه الأوجه وإن طالت في نقد هذه الرواية ينشئ لدى طالب العلم دربة يتمكن بها من نقد الروايات الضعيفة نقدا متنيا، لأن الأحاديث الضعيفة والموضوعة يكون فيها علة وآفة زائدة عن مجرد ضعف السند، لأن ما كان من عند الله فهو معصوم، ولهذا قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى. أما المكذوب والموضوع فإنك تجد فيه من النكارة ما تعلم أنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد كثيرا من المحدثين النقاد إذا مر به حديث يعني يستنكره يقول: آثار الوضع عليه بادية. ولكن هذا لا يحصل لكل أحد، فلا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يتعجل بالحكم على حديث ما بأن آثار الوضع عليه بادية لكونه يقرع سمعه لأول مرة أو لأنه استنكر سماعه أو لم يفهم المراد. هذا أمر لا يقوله إلا المتمكنون. فنعود إلى نقد هذه الرواية، فكان أول نقد لها أنها ليس فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن نتلقاها إلا عن طريق الوحي، فلهذا أكذبها المحققون من العلماء ونقاد الحديث. الثانية أنه لو كانت هذه القصة ثابتة عن آدم وحواء فلا يخلو الأمر إما أن يكون مات على ذلك فيكون مات على الشرك وحاشاهما، أو يكون تاب منه. ولو كان قد فالأول ممتنع، حاشا نبي من أنبياء الله أن يبقى أن يموت على الشرك، ولو كان وقع منهما ثم تاب منه لا أثبت الله تعالى توبتهما كما أثبت توبتهما حينما تابا من الأكل من الشجرة. لم يكن الله عز وجل ليذكر السوء ولا يذكر الحسنة. طيب الوجه الثالث أن يقال إن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء، ربما وقع منهم ذنب نعم، لكنهم لا يقعون في الشرك، لا يمكن أن تجد نبيا وقع منه شرك. الوجه الرابع أنه قد ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن الخلائق تأتي آدم يوم القيامة ليشفع لهم عند ربهم، فبما يعتذر؟ بما يعتذر؟ بالأكل من الشجرة، أليس كذلك؟ فلو كانت هذه القصة صحيحة لكان أولى أن يعتذر بها لأنها أشد لتعلقها بأصل الإيمان، فهذا يدل على عدم وجودها بالكلية. أيضا من الأوجه التي تبطل بها هذه القصة قول إبليس فيما ورد في الرواية أنا صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، لا يقوله من يريد الإغواء، الذي يريد الإغواء يقول قولا فيه استدراج، مثل ما فعل حينما أراد منهما أن يأكل من الشجرة، ماذا قال لهما؟ ها؟ على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأغراهما إغراء. أما هكذا فإنه لا يقوله من يريد الإغواء، فهذا يدل على بطلانها. ثم كذلك أيضا أنه حينما قال لهما لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن، تصديقه بهذا شرك في الربوبية، لأنه لا يملك الخلق، هل يملك أن يجعل لهذا الجنين قرني أيل؟ حاشا آدم وحواء أن يصدقا في هذه الأكذوبة. وأيضا من الأدلة على بطلانها أن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بضمير الجمع فقال فتعالى الله عما يشركون، ولم يقل يشركان بالتثنية، وإنما قال عما يشركون، بدليل أن هذا يقع من أزواج متعددين يكفرون نعمة الله عز وجل ولا يثنون بالنعمة على مسديها. فبهذا تسقط هذه الرواية ولا يعتد بها. وعلى كل حال ما من كتاب مصنف معصوم، وإلا ليت أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه الرواية في كتابه. قال وله بسند صحيح عن قتادة، يعني له أي لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعته يعني أن الشرك الذي وقع شرك طاعة ولم يكن شرك عبادة، بمعنى أنهما توجها إليه بالسجود والركوع وما أشبه. وله أيضا ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وقد ذكرنا التحقيق في هذه المسألة. وعلى كل حال فإن يعني المقصود بهذا هو أن يثنى بالخير على مسديه سبحانه وتعالى، وأن من من الله تعالى عليه من الأزواج بالذرية الصالحة فإن المتعين عليه أن يشكر نعمة المنعم ويثني بها عليه ولا ينسبها إلى أحد سواه، فإن وقع منه غير ذلك فهذا شرك في الطاعة أو نقص في التوحيد. نستفيد من هذه الآية أولا، وما احتف بها أيضا من يعني أقوال أهل العلم، تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله، تحريم التسمية بكل اسم معبد لغير الله، كل اسم معبد لغير الله لا يجوز، بناء طبعا على أن الآية دلت خاصة على هذا المعنى أن يسمى عبد الحارث، ولكن نقول إن هذا من صور الإشراك أن يسمى المولود باسم معبد لغير الله، وهذا في الحقيقة كثر. ما مثاله؟ مثل ما يسمى الروافض عبد الحسين وعبد الرضا وعبد علي، لا بل رأيت وأعجب من ذلك، يعني غير عبد علي بعضهم يسمي كلب علي، هكذا يقول كلب علي، شلب علي، فاسم الجلبي الذي تسمعونه كثيرا فلان فلان الجلبي أصله منحوت من هذه الكلمة شلب علي، وهذا كله من والعياذ بالله الغلو والمذموم ويعني سفاهة العقول، فالتعبيد يجب أن يكون لله. ومنه فعل النصارى حينما يقولون عبد المسيح، ويرى شيخنا رحمه الله أنه لا يجوز حتى التسمي بعبد المطلب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا خرج منه مخرج الإخبار لا مخرج الإقرار، وأن القاعدة مضطردة لا يعبد أحد لغير الله عز وجل، فكل من قال عبد فيجب أن يكون المضاف إليه اسم من أسماء الله الحسنى. ونستفيد أيضا أن تعبيد الأسماء لغير الله نوع من أنواع الشرك، تعبيد الأسماء لغير الله نوع من أنواع الشرك. ونستفيد أيضا وجوب شكر نعمة الله على البنين، على الأولاد من بنين وبنات، وقد امتن الله تعالى بهذا على كثير من عباده، فقال بنين وحفده ورزقكم من الطيبات الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، كل ذلك من نعم الله عز وجل. كذلك أيضا أن من الشكر أن يسمى الولد باسم يعبد فيه لله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله ماذا؟ عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، فكونها أحب إلى الله لأنها فيها التصريح بعبوديته، والحمد لله للإنسان في هذا مسرح، فلو رزقك الله 99 ابنا لوسعك أن تعبدهم لله عز وجل، فسمي بأسماء الله الحسنى عبد كذا عبد كذا، حتى إن من العلماء من سمى ابنه عبد المصور وقال لعلي لم أسبق إلى هذا. فينبغي أن يعني يحب الإنسان هذه الأسماء المعبدة لله الدالة على الإخلاص له، وألا يعني يزهد فيها وينزع إلى الأسماء الأخرى، على أن الأمر فيه سعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها حارث وهمام. صحيح لو تأملت لوجدت كل إنسان يدب على وجه الأرض حارث وهمام، لأن الحرف يدل على الفعل والهم يدل على الإرادة، والإنسان هو مجموع إرادة وفعل، فأصدق الأسماء حارث وهمام، لأنه ما من إنسان إلا ويهم عنده هم عاد، سواء كان همه قويا أو ضعيفا، وما من إنسان إلا وهو حارث، وليس المقصود فقط حراثة الأرض، الحرف يعني الفعل، سواء كان حرفه قويا أو ضعيفا فهو حارث أو هم. طيب وأقبحها حرب ومرة، إي والله ذوق النبي صلى الله عليه وسلم ذوق الرفيع، فلهذا يكره هذه الأسماء، أن يسمي إنسان ابنه باسم حرب. سبحان الله، ما الموجب لهذا؟ يعني لماذا تسميه حرب؟ يعني من البداية تريد أن تصنع مشكلة، وكذلك مرة، لماذا يسمي الإنسان ابنه مرة؟ المرارة مذمومة، فهذا في الحقيقة ذوق فاسد أن يسمي إنسان ابنه بهذه الأسماء. والحقيقة أن من تأمل في أسماء الناس الآن وجد أسماء كثيرة تلتحق بحرب، وأسماء كثيرة تلتحق بمرة، فينبغي أن يكون مزاج المؤمن مزاجا إيمانيا مقاربا لمزاج النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هواه تبعا لما جاء به. لنستمع إلى المسائل. المسائل كثيرة أو قليلة؟
قليلة.
ها؟
خمسة.
طيب فضل.
الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله.
وقد نقل ابن حزم الإجماع أو الاتفاق على ذلك.
الثانية: تفسير الآية.
تفسير الآية هو على ما قررنا، أما الحديث عن ابن عباس فإنه في الحقيقة لا يصلح أن يكون تفسيرا لها، لما ذكرنا لكم من ضعف السند ونكارة المتن. نعم.
أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم يقصد حقيقتها.
نعم، يعني أنه وقع شركا مع أنه لم يقصد ذلك، وإنما قصد اتقاء الشر على فرض صحة القصة. فمن سمياه عبد الحارث لم يقصد أن يعبداه لإبليس، لكن أراد أن يتقي شره. فقد يقع من بعض الناس وقوع في الشرك ويقول أنا ما أردتنا ما قصدتنا كذا كذا، يقال وإن عليك أن تتقي الشرك ظاهره وباطنه. نعم.
أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
نعم، وذلك لعموم قوله فلما آتاهما صالحا. فلو أن إنسانا رزق بنتا سوية فتمعر وجهه واسود وتبرم لكان هذا من كفران النعم ومن مشابهة أهل الجاهلية، وهذا يقع والعياذ بالله من بعض الجفاة حتى في هذه الأزمان، ويقع من كثير من أمم الكفر أن يقتلوا بناتهم ويئدونهن إلى يومنا هذا. نعم.
ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
يعني هذه الجملة استفادها الشيخ رحمه الله من قول قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. والحقيقة أن الطاعة إذا كانت منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة، لأن طاعة الله نوع من عبادته، طاعة الله نوع من عبادته. أما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة، فنطيع الرسول ولا نعبده، نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طاعتنا إياه ليست عبادة. نطيع آباءنا وأمهاتنا ومن له ولاية علينا كولاة الأمر، وطاعتهم ليست عبادة، ففرق بين الطاعة والعبادة لا شك. لكن إن كانت الطاعة المراد بها طاعة الله عز وجل فلا شك أنها عبادة، نوع من أنواع العبادة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.